إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالله عز وجل أمر العباد بتوحيده وإخلاص العبادة له، ومن أجل ذلك بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، أفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة ما سواه. وهذا أعظم ركن في هذا الدين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، وفي رواية أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. أيها الناس، توحيد الله عز وجل به الأمن والتمكين للعباد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد الله أمان من عذاب الله، والشرك بالله سبب لعذاب الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه عن معاذ رضي الله عنه: حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ووحدوا الله وأخلصوا له ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. توحيد الله أساس قبول الأعمال. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عباد الله، لعظيم خطر الشرك خافه الأنبياء على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أممهم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أوصى ولده: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، أي بالتوحيد، وبسبحان الله وبحمده، وسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح كل شيء. ذكر فضل لا إله إلا الله، ثم قال له: وسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر، وصية عند الموت. إبراهيم ويعقوب كلهم يوصون أولادهم بالتوحيد والثبات عليه والبعد عن الشرك لخطره. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موحدون، مخلصون لله عز وجل. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من دعائه لنفسه ولذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني عبادة الأصنام. وهو إمام التوحيد معصوم من الشرك، ويدعو ربه أن يعصمه من الشرك بالله. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الشرك، ويستعيذ بالله من النفاق، ويستعيذ بالله من الكفر، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك، وخوفا على الأمة وتحذيرا لها من الوقوع في هذا الذنب العظيم الذي هو الشرك بالله، الذي هو أعظم الموبقات وأعظم الذنوب، أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من قتل الأنفس، أعظم من كل جريمة وذنب ومعصية، الشرك بالله. من أجل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسد كل ذريعة توصل إلى الشرك حماية للتوحيد، حماية للتوحيد. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، أي احذروا الغلو، التجاوز، تجاوز الحد، إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، صححه العلامة الألباني رحمه الله: فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. وقد ذكر الله لهذه الأمة نهيه لأهل الكتاب عن الغلو حتى يحذروا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب تجاوزوا الحد، فاليهود تجاوزوا الحد في التعظيم حتى قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون. والنصارى غلوا وتجاوزوا الحد حتى قالوا إن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون. وقالوا إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وهذا كله من الغلو والتجاوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر هذه الأمة من أن تسلك مسلك من سبقها من الأمم في الغلو. جاءت أم حبيبة وأم سلمة من الحبشة، وكانتا ممن هاجرتا إلى الحبشة، فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة وفيها من التصاوير ما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله. الحديث في البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال عليه الصلاة والسلام محذرا لهذه الأمة لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، لولا أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره وثنا يعبد لأخرجوا قبره وجعلوا قبره بارزا خارجا من مكان الذي قبر فيه، لكنه خشي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال الإمام النووي إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على قبره أو على القبور خشية المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فيحصل لمن فعل ذلك الكفر كما حصل للأمم الماضية، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم. وهكذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال وأكره أن يعظم قبر مخلوق خشية الافتتان به على من بعده، وقد رأيت الأمراء يهدمون ما بني على القبور بمكة ولا ينكر ذلك أحد من الفقهاء. وقال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه أجمع العلماء أن البناء على القبور وتشييد القباب أو المساجد عليها أن هذا بدعة مخالفة لدين الله، أو كما قال رحمه الله. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد حذر من شد الرحال إلى القبور لمجرد شد الرحال إليها وإن لم يشرك بالله عز وجل. زيارة القبور مشروعة، تزور القبور لتتذكر الموت والآخرة ولقاء الله وتزهد في الدنيا، لكن لا تشد الرحال إليها، لا تسافر من أجل زيارة قبر، فكيف إذا كان شد الرحال إلى القبور من أجل دعائها من دون الله والاستغاثة بها وطلب المدد. ولهذا غلا بعضهم وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك الغالي في النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الإله إني غريب فأغثني يا ملجأ الغرباء. يا رسول الإله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي؟ سبحان الله، نسي الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فهذا يظن أنه يحسن صنعا فيثني على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه إطراء ومبالغة، سبب للشرك بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه. ولما قال بعض الناس: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، وحذرهم من مخاطر الوقوع في الشرك. نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على التوحيد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، من حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد أنه كان يرسل أصحابه بتسوية القبور التي بني عليها حتى لا تحصل الفتنة للأمة ويحصل الشرك. فهذا علي بن أبي طالب يقول لأبي حيان كالناز بن الحصين: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه الإمام مسلم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير البجلي: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يرتاح مع وجود الشرك، غيرة على هذا الدين، غيرة لله. هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في دوس يقال له الكعبة اليمانية، كان يشرك بالله عز وجل عنده، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في 150 من أصحابه، وصلوا إلى تلك البيت التي يشرك بالله عز وجل عندها فأحرقوها، ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فدعا لهم ولأحمس بالبركة، دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد أن يذهب إلى العزة فيحطمها، فذهب حطمها وقال: ما فعلت شيئا، ارجع. فرجع فوجد امرأة ناشرة شعرها، وهي من الجن والشياطين تصد الناس عن توحيد الله ويعبدونها، كانوا يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة خبليه. فقتلها خالد بن الوليد. أيها الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر هذه الأمة من أدنى سبب يكون موصلا إلى الوقوع في الشرك. جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، موضع بين يلملم ومكة، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرجه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك. كل هذا وقاية للأمة من الوقوع في الشرك. عباد الله، قال العلامة المعلمي رحمة الله عليه: من أوسع أودية أهل الباطل الغلو في الأفاضل، فبعضهم يغلو ويتجاوز الحد في قبور الصالحين، فيذهب ويتمسح بأتربة هذه القبور ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله. هذا هو الشرك بالله، هذا هو المنكر العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتجد أهل الغلو وعباد القبور يعتقدون أن الولي يتصرف في الكون، بل صرح بعضهم أنه أن الله عز وجل يقول: يا عبدي، إني إذا أردت أن أقول للشيء كن فيكون، يا عبدي أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. سبحان الله، هذا شرك بالله. يكون الولي إلى هذه المرتبة يقول للشيء كن فيكون، ولا يحصل في الكون شيء من التصرفات إلا بإذن هذا الولي. إن هذا هو الشرك بالله. تجاوزوا ما فعله كفار قريش الذين ما اعتقدوا أن آلهتهم وأصنامهم ترزق ولا تتصرف في الكون، وإنما قالوا: نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. فعليك يا عبد الله أن تتعلم التوحيد، وأن تعلق قلبك بالله الحي الذي لا يموت، الذي بيده ملكوت كل شيء، وأما الأموات فهم بحاجة إلى دعائك، كيف أدعوهم من دون الله؟ بحاجة إلى أن تدعو لهم بالرحمة، لماذا تصلي عليهم؟ لماذا تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم؟ لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. لو كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم وعن غيرهم لدفعوا عنها الموت، لدفعوا عنها الموت. لماذا ماتوا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، ما يملك غشاء النواة التي في التمرة، ما يستطيع أن يأتيك بها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا يعلم الغيب ولا يملك الضر ولا النفع، قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف بمن يدعي أن من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم ما في نفوس من يأتيه ويعلم ويجيب دعاء من أجابه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فتعلم العقيدة يا عبد الله، وعلم أولادك ولو كانوا صغارا ربهم على العقيدة الصحيحة. انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو طفل صغير: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكيف بمن يعود أطفاله أو النساء للذهاب للقبور والتمسح بأتربتها وتعليق الحروز والتمائم والاستغاثة بغير الله؟ سبحان الله، أين التوحيد؟ أين الثبات على العقيدة الصحيحة؟ فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح أحوالنا، وأن يرزقنا ميتة حسنة على كلمة لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم اصرف عنا الفتن وعن سائر المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.